أيها الأخوة الكرام، الأبواب التي دخل منها الصحابة الكرام التاريخ وخلد الله عز وجل ذكر من خلالها أبواب كثيرة عظيمة، لكنني أختم هذه الكلمة بالتذكير ببعض الأبواب التي دخل منها نساء مؤمنات صالحات قانتات عسى يقتدي بهن الأخوات الفاضلات. أيها المسلمة الفاضلة، إن كنت تريدين أن تدخلي التاريخ من باب البذل فدونك خبر زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. هذه المرأة الصالحة التي كانت تغسل ثم تبيع وتتصدق لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته وحوله أزواجه رضوان الله عليهن، قال عليه الصلاة والسلام لهن: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان أمهات المؤمنين يقفن على الجدار يقفن أيديهن، وكان أول من لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا زينب بنت جحش. تقول عائشة رضي الله عنها: فعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد النفقة، أطولكن يدا أي أكثركن نفقة وبذلا. هكذا كانت زينب رضي الله عنها، بل أكثر من ذلك أم سليم رضي الله عنها والدة أنس بن مالك بذلت لله عز وجل ظهرها وولدها. أما ظهرها فقد جاء أبو طلحة رضي الله عنه يخطبها فقال له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد وإني فيك راغبة، ولكنك امرؤ كافر، فإن أسلمت كان ذلك مهدي لا أريد سواه. فذهب أبو طلحة رضي الله عنه وفكر في الأمر مليا، ثم بعد ذلك شهد شهادة الحق ودخل في دين الله. تقول أمنا عائشة: والله ما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام، وبذلت ولدها. جاءت أنس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عشر سنين، قالت: يا رسول الله، ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، وليس عندي ما أصحبك به إلا ولدي أنيس اجعله لنا خادما. فبقي أنس رضي الله عنه يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. وفي يوم من الأيام جاء أم سليم فقال: يا رسول الله، خادمك أنيس تدعو الله لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكبر ماله وولده وأطل عمره وبارك له فيما آتيته. يقول أنس: والله ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد. وعاش رضي الله عنه مئة سنة وثلاث سنين، وقيل بل عاش 99 سنة، استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت أيها المسلمة أن تدخل التاريخ من باب العلم فدونك أخبار عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي كانت تحفظ من الشعر 18,000 بيتا، وكانت أكثر النساء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نصيحة عالمة. يقول مسروق بن الأجدع التابعي: أحلف بالله لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض من الأحكام، وأعوذ بالله ما رأيت أعلم بطب ولا فقه ولا شعر من عائشة. هذه المرأة الصالحة بلغ من حالها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص، والحديث في صحيح البخاري في كتاب المناقب، سأله عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وحري بمن أظهر حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مقربا إلى الله ورسوله. أريد أيها الأخوة الكرام أن أذكر لكم نموذجا واحدا من علم عائشة وفصاحتها وحفظها وإمامتها في العلم رضي الله عنها، هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح وكتاب الأدب في كتاب المناقب، وهو الحديث المعروف بحديث أم سهر. لننظر أيها الأخوة الكرام في فصاحة هذه المرأة وعلمها وجرأتها في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: جلست إحدى عشرة امرأة في الجاهلية، وتعاهدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا، كل واحدة تتكلم عن زوجها. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وبالحديث دليل على أن النساء إذا خلون ببعضهن فأغلبوا حديثهن عن الرجال. وأرجو من الإخوة ألا يغضبوا، لأن هؤلاء النساء إحدى عشر ما ذكرت إحداهن زوجها لسيد إلا قليل، لكن هكذا كان الحال. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غنم على رأس جبل واحد، لا سهم فيلتقى ولا سمين فيلتقى. تذكر بأن زوجها قبيح الظاهر والباطن، أخلاقه صعبة وصعوبة الجبل، ثم بعد ذلك رائدته قليلة كلحم الغنم. وقالت الثانية: زوجي لا أخذ خبرا، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره عجره ووجره. قال: أنا ما أتكلم عنه أصلا، لأني لو تكلمت فالخوف عظيم والمصيبة جليلة. قالت الثالثة: زوجي العشنق الطويل طولا لا فائدة فيه، زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسقط أعلق. قالت: وأني تكلمت عنه وبلغ الخبر سيطلقني، لو أنني سكت فأنا معلقة. وقالت الرابعة هي التي أثرت على زوجها: زوجي كليلتها لا حر ولا قر ولا كلام ولا سؤال، يعني زوجها معتدل الميزان كليلتها لا حر ولا قر ولا كلام ولا سؤال. قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أزل ولا يسأل عما عهد، يعني زوجي إذا دخل البيت يقول هذا كثير النوم كالفهد، وإن خرج فإنه يكون شديد الصوت على عدوه كالأسد، ثم إنه من كرمه لا يسأل عما عهد، إذا جاء شيء في البيت لا يسأل هل أكلتموه؟ هل تصدقتم به؟ هل أفضتموه؟ فقال الخامسة: زوجي إن أكل لك وإن شرب الشرب وإن اضطجع الدم ولا يريد الكب ليعلم البس، زوجي إن أكل لك لا يترك في الصحن شيئا يأكله، وإن شرب الشرب يشرب الشيء كله، وإن اضطجع الدم يأكل اللحام كله، ولا يريد الكب ليعلم البس، يعني أبدا ما يسأل لما أنا حزينة لما أنا كئيبة لا يبالي. فقال السادسة أو السابعة: زوجي مالك، ما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسالك، إذا سمعنا صوت المزهر حيثن أنهن هوان، يعني تذكر عن زوجها بأنه كريم له إبل كثيرة، لكن هذا الإبل إذا سمع صوت الجرس أو صوت العود الذي يحمله الأضياف حتى أنهن هوان. فقال الإنسان زوجي رفيع العمار، يعني خيمته رفيعة على عادة الأكابر والسادة، طويل الإنجاز كثير الرماد، قريب البيت من الناس، رجل كريم. وقال التاسعة أيضا ذكرت زوجها بشر نسأل الله العافية، إلى أن وصل الخبر إلى أم زرع، قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ ألا سمعت لي أذني وملأت من شحم عرضي وبجحني حتى بجحت إلي نفسي، يعني كان رجلا كريما ملأ آثارها بالحلي وأطعمها طعاما هنيئا مليئا حتى ملأ الشحم عرضيها وعظمني حتى عظمت إلي نفسي، فأنا عنده أقول فلا تقطع وأشرب فأتقمع وأنام فأتصفح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ ركومها مناع وبيتها مساع. ابنة أبي زرع، وابنة أبي زرع من كسائها وغير جارتها وطلع أبيها وأمها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تقص حديثنا تبكيتا، ولا تقص ميرتنا تنقيتا، ولا تمنع بيتنا تقشيشا. ابن أبي زرع، رب أبي زرع، مرأته كمثل شطة ويشبعه ذراع جفرة. ثم بعد ذلك بعد ما انتهت أمنا عائشة من حديثها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. أبو زرع فضل وأنا لا أطلق. فأقول يا خواتي الفاضلات، إذا أرادت واحدة منكن أن تكون عاقلة فاضلة داعية موفقة فلتقتدي بعائشة رضي الله عنها، وإذا أرادت أن تكون زوجة حنونة طيعة رضية تعيش عيشة هنية تموت ميتة سوية فدونها أخبار خديجة رضي الله عنها التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له وزير صدق كما يقول ابن إسحاق رحمه الله، وصبر معه في السراء والضراء حتى أدركها الموت رضي الله عنها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل فقال لها: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه إذعان ولا تعب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والجزاء من جنس العمل. كانت خديجة رضي الله عنها الزوجة التي لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، فجزاها الله عز وجل من جنس عمل، بشرت ببيت في الجنة من قصب لا قصر فيه ولا نصر. ثم كوني أيتها المؤمنة الفاضلة محبة لزوجك مخلصة له عطوفة عليه، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: تحب زوجها تحن عليه ترجو خيره ورضاه وبره حتى بلغ حبه إياها رضوان الله عليهما أن يعاهدها ألا تتزوج بعده. ثم لما دنت مدينة رضي الله عنه قال لها: يا أم سلمة، قد كنت عاهدتني ألا تزوجي بعدي وإني قد أذنت لك. ثم دعا ربه: اللهم ارزق أم سلمة بعدي زوجا يحبها ويعينها. لما مات أبو سلمة استرجعت أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم احفظني في مصيبتي واحفظني خيرا منها. تقول في نفسها: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتها تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر، تقدم لخطبتها فقالت: يا رسول الله وجدت، ولكن يمنعني من ذلك أني امرأة غيرة وأني مفتية وأني مسلمة، هذه علل الطلاق. فقال لها الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: أما السن فقد أصابني الذي أصابني، وأما الغيرة فسأدعو الله ليذهبها عني، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعوض الله عز وجل بعد أن سلم بعد أن سلم خير البشر صلى الله عليه وسلم، وكان آخر أمهات المؤمنين مولاه. أيها الفاضلات، أيها الفاضلات، هذه بعض سير هؤلاء الأخيار عليهم من الله رضوان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الشيخ على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ميزان حسناته في طلبنا من الإخوان المتعقد على هذه الشركة. يا شيخ، إن هذه المنزلة العظيمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات التي ذكرتها من نجاح وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرها وغيرها، فتحتفظ نفسك أمام هذه الصفات العظام. لكن إذا نظر الإنسان لنفسه أو فكر فقط بالعمل مثلهم لكان ذلك من باب المستحيل، هل لقصور في أنفسنا أم في واقعنا ومجتمعنا أم ماذا؟
حقيقة تكفينا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فما أدري أذكر بعده القرنين أو ثلاث. فذاك الجيل كما سماه صاحب الظلال رحمه الله جيل قرآني جيد، الجيل الذي عاصر التنزيل ورأى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وشهد نزول الوحي وشهد تلك الأيام العظيمة، جيل لن يتكرر. لكن كما قال أهل العلم، المراد من الحديث تفضيل المجموع على المجموع، تفضيل المجموع على المجموع، يعني ذلك الجيل باعتبار المجموع هو خير من كل جيل يأتي بعده، ولا خلاف في ذلك أن يأتي فرد يكون فيه من الخير والبر والطاعة والإقبال على الله عز وجل وعلى ما يرضيه، مثل الذي كان في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الصحابة لما رأى محمد بن سيرين وما عليه من الزهد والعلم والتقى قال: والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. ومثله قيل الحسن البصري رضي الله عنه وفي غيره. فأقول أيها الأخ الكريم كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله وهي حكمة، يعني حقيقة بعض الناس إذا قرأ هذه الأخبار قعدت به هممه وأصابه شيء من اليأس، يعني لن أبلغ ما بلغ ذلك القوم، فدعت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن أقول لا، ينبغي أن ينظر كل امرئ منا فيما يسلم. فالإمام مالك رحمه الله لما كتب إليه بعض إخوانه من الزهاد والعباد ينصحه بالاعتزال وترك الخلطة مع الناس، كتب إليه الإمام مالك رحمه الله: أما بعد، فإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب إنسان فتح له في باب الصيام، ورب إنسان فتح له في باب الصلاة، ورب إنسان فتح له في باب الصدقة، ورب إنسان فتح له في باب الجهاد، وقد فتح الله لي في باب العلم، وما أحسب ما أنا فيه أقل مما كنت فيه، وكلانا على خير وسلام. فانظر أيها الأخ الكريم، إن كنت قد وصفت الله عز وجل في طلب العلم وتعليمه فاحرص على ما انت فيه ولا تشتغل بغيره. وان كنت قد فتح الله عليك في باب النفقه فاحرص على ما انت فيه ولا تشتغل بغيره، اقتصر على الفراغ وما تستطيع من النوافل. اما اذا اراد احدنا ان يضرب في كل باب بشهر فحقيقه هذا عسير في زماننا هذا لضعف الهمه كما قال الاخ وللقصور الذي احاط بنا وحقيقه لعدم القدوه في الاعمال القائله ما الذي امامنا من يبتلى به، نسال الله ان يصلح فساد قلوبنا.
امتدد
يا شيخ اليك مثل قبلان الدرس لهذا الذي ذكرته، تستطيع الام ان تدخل ابنها التاريخ بل تدخل هي اذا قصص عليه اخبار الصالحين والصالحات وعلقت قلبه وهمته باولئك الطيبين والطيبات. تستطيع الام ان تساعد ابنها على ان يدخل التاريخ إذا أعانته على الرفقاء الصالحين والأصدقاء الطيبين. تستطيع الأم أن تدخل ابنها التاريخ إذا منعت عنه أسباب الفساد مرئية ومسموعة ومقروءة وحرص على أن تهتم به. تستطيع الأم أن تدخل ابنها التاريخ أن تكسر من الدعاء له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ثلاثة لا ترد دعوته، الصائم حتى يفطر والمسافر حتى يرجع ودعوة الوالد لولده. فعلى الوالد أما كان أو قبل أن يكثر من الدعاء لولده بأن يصلح الله شارعه وأن يعلمه العلم النافع وأن يرزقه العمل الصالح، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولقد قرأنا أخبار الأئمة رحمة الله عليهم وكيف كان أول أمرهم، نجد في الأعم الأغلب أن وراء كل واحد منهم أما صالحة طيبة غرست في قلبه منذ صغر حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا نبدي كلمة يا إخوان رسول من قطر
أما إخواننا هؤلاء فحقيقة يعني أنا سعيد برؤيتهم ورؤيتهم تذكرنا بنعمة الله علينا، فإن الله عز وجل جعل لنا أسماع وأبصار وأفئدة وما أراد منا إلا أن نشكر جل جلاله ونحمد على هذه النعمة. فأقول لهم أيها الإخوة الكرام قدوتكم أنبياء الله ورسله ممن ابتلاهم الله عز وجل، وأيوب ينادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعناء، وأيوب ينادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه. وليتذكر هؤلاء الإخوة الكرام أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وليتذكر هؤلاء الإخوة الكرام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعاني من بعض هذه العاهات وهذه الأمراض، ولكن الله عز وجل رفع ذكرهم وخلد خبرهم وما زال المؤمنون إذا ذكروا أولئك الكرام يترضون عنهم ويترحمون عليهم ويرجون الثواب بمحبتهم. فأقول لكم التمسوا الأجر من الله عز وجل في هذا الكلام، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الشكر. ثم احمد الله عز وجل على نعمه التي ألقاها عليكم، نعمة العقل ونعمة البصر، فلو أن الإنسان سلب نعمة فنظر فيما أبقى الله له لوجد أن الباقي أكثر بكثير من المسلوب. فإذا أخذ الله من عبده نعمة فقد أبقى عليه نعمة. ثم لا تقتدن بكم ذلك عن طلب العلم وحدود مجالس الخير، فإن الله عز وجل قسم الأرزاق وقسم الأعمال، فاحرصوا على ما ينفعكم واغتنموا أيام عمركم، ونسأل الله عز وجل أن يعوضكم خيرا.